إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإننا كنا قد ابتدأنا الكلام على قصة جليلة غنية بالفوائد والعبر تعد من أظهر الدلائل على معرفة صدق الأنبياء والمرسلين وحقيقة دعوتهم وسمات منهجهم إنها قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم إذ كان الأول مسافرا في نفر من أصحابه تجارا إلى الشام فعلم الثاني بقدومهم فأرسل إليهم حتى يجالسهم ويستخبرهم عن شأن النبي الذي بعث فيهم فلما جاءوا إليه جلسوا بين يديه على الصفة التي ذكرت من قبل ثم توجه هرقل بأسئلته إلى أبي سفيان الذي كان أقرب النفر نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إليه بأسئلته عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأموره حتى يتأكد من صدقه وحقيقة دعوته ورسالته وكان طريقته في ذلك أنه ألقى الأسئلة أولا سردا على أبي سفيان، ثم استمع إلى إجاباتها جميعا، فلما فرغ من ذلك أخبر أبا سفيان بتأويل إجاباته ودلالتها. ونحن إن شاء الله تعالى في تعرضنا لذلك سنذكر سؤال هرقل وإجابة أبي سفيان، ثم ننتقل مباشرة إلى تأويل هذه الإجابة من كلام هرقل. قال أبو سفيان: فكان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. هذا أول سؤال توجه به هرقل إلى أبي سفيان، فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أهو رفيع أم غير ذلك؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. والتنكير هاهنا والتنوين عند أهل اللغة للتعظيم، أي إن نسبه فينا عظيم شريف رفيع، فلم يكن صلوات ربي وسلامه عليه وضيع النسب ولا حقيره في قومه أبدا. وهو صلى الله عليه وسلم القائل كما في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلوات ربي وسلامه عليه من خيرة الناس، نسبه خيار من خيار، لم يدخل فيه حقارة ولا وضاعة قط. فلما سمع هرقل هذا الجواب من أبي سفيان قال في تأويله له من بعد ذلك: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، أي إن هذا الذي ذكر في شأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمرا خاصا به، وإنما هو عادة جارية مضطردة في كافة الأنبياء والمرسلين. فلم يبعث نبي قط إلا في نسب قومه، لم يرسل رسول قط إلا وهو شريف في قومه، فلم يكن هذا الأمر بدعا من الرسل، وإنما هي عادة الرسل. ولك أن تلاحظ هذا في نبي من أنبياء الله تعالى وهو شعيب عليه السلام، لما قال له قومه كما حكاه القرآن: ولولا رهطك لرجمناك. فما منعهم من ذلك إلا رهطه، أي جماعته وقبيلته. فهذا دليل على أن الأنبياء لا تبعث إلا في أنساب قومها. والحكمة في ذلك أن الرجل إذا كان معروفا في قومه وأهله بالنسب الرفيع كان ذلك أدعى لتصديقه والاستجابة له، بخلاف ذلك، بخلاف ما لو كان وضيعا أو حقيرا أو غير معروف بشرف النسب وكرمه، فإن العادة جرت بالنفور عن ذلك والابتعاد عنه. وأما إذا كان شريفا معلوم النسب رفيعه، فإن ذلك يكون أدعى لإقبال الناس عليه واستماعهم إلى كلامه والاستجابة إليه. وفرق بين هذا وبين الفخر بالأحساب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من خصال الجاهلية، فإن الفخر بالأحساب هو الفخر الباطل الذي يتعارض مع العمل، هو الفخر الذي يرتكن إليه صاحبه فلا يعمل ولا يتزكى ولا يكون خيرا بين الناس اتكالا على هذا النسب المعروف. فإذا أخطأ أو وقع في مخالفة قال لمن خطأه: ألا تدري من أنا؟ أنا ابن فلان أو حفيد فلان أو نسيب فلان أو صهر فلان. فهذا هو الفخر المحرم، هذا هو الفخر الجاهلي. وأما أنساب الأنبياء فليست داخلة في شيء من ذلك، وإنما الحكمة فيها ما ذكرته لكم. فهذه أول علامة استدل بها هرقل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بعث في نسب قومه. ثم طرح من بعد ذلك سؤاله الثاني فقال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله قط؟ فقال أبو سفيان: لا. هل قال هذا القول، هل دعا بهذه الدعوة أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب؟ فقال أبو سفيان: لا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث في قومه كانت بعثته على فترة من الأنبياء والمرسلين، وكانت بعثته في فترة من الجاهلية بكافة ظلماتها ومفاسدها، فكان الشرك فاشيا، وكذلك كانت البدع، وكذلك كانت المعاصي، فكان صلوات ربي وسلامه عليه متفردا بدعوته، لا يقول هذا القول معه أحد، ولم يدع إليه قبله أحد. فلما سمع ذلك هرقل قال في تأويله من بعد: وسألتك هل قال أحد قبله هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. معنى هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مسبوقا بهذا القول في العرب لكان هذا من دواعي استمراره عليه، لكان قوله له من بعد ذلك مبررا بأنه قد سبق إليه، فهو يأتسي بمن قبله ويدعو إلى شيء قديم لم يأتي بأمر جديد. فلما كان صلى الله عليه وسلم متفردا بهذا القول لم يسبق إليه في أحد من العرب كان هذا دلالة على صدقه، وأنه لا يكرر كلاما قيل قبله، وأنه لا يحيي دعوة سبقه إليها أحد من العرب. والكلام هاهنا على العرب كما أذكره لكم، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق إلى دعوته من كافة الأنبياء والمرسلين من قبل، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم آتيا بأمر جديد مخترع لا أصل له في البشرية قط، ولم يقل به أحد من ولد آدم قط، بل سبقه إليه أنبياء ورسل كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ونحن نعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلم يأتي بعده نبي قط. فالمقصود هاهنا أنه لم يكن في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قومه ولا في العرب من سبقه إلى هذا القول. فهذا دليل على أنه لم يكرر قوما قيل من قبله في قومه. ونحن عباد الله عندما نتعرض لهذا الذي نذكره في دعوات الأنبياء فلا بد أن نستفيد منه في حق ورثة الأنبياء، فإننا لا نتكلم فقط على علامات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم فقط على معرفة ذلك وإقامة الحجة على الكفار، وإنما نتكلم على سمات منهج وسمات دعوة. فهذه السمات لا بد أن يتمسك بها كل من سار على درب الأنبياء والمرسلين، فكما كانت هذه السمات علامة على صدق الأنبياء والمرسلين فهي علامة على صدق هؤلاء الورثة، على صدق دعوتهم وصدق منهجهم وصحة قولهم وأولوية اتباعهم. فمتى وجدت هذه العلامات التي نتكلم عليها في أحد من الناس الآن فاعلم أنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم حقا، واعلم أنه السائر على منهجه صدقا، فإذا كان الأمر بضد ذلك فليس هو منه في شيء. فهذه العلامة التي نتكلم عليها الآن تمثل علامة الغربة، الغربة العزة التي يتصف بها الأنبياء في أقوامهم، فلا يبعث النبي من الأنبياء في قومه إلا وهو غريب، لا يبعث الرسول في أهله إلا وهو غريب متفرد. فكذلك شأن ورثة الأنبياء والمرسلين، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قاعدة عامة تنطبق على كل أفرادها، فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. بدأ الإسلام غريبا، بدأ في حق كافة الأنبياء والمرسلين الذين بعثوا جميعا بالإسلام غريبا. كان أصحابه غرباء متفردين لا يتابعهم أحد في بداية أمرهم، فكذلك شأن ورثة هؤلاء الأنبياء والمرسلين، يكونون في أقوامهم غرباء، يكونون في أهليهم متفردين، ينظر إليهم الناس على أنهم شواذ الناس، وينظرون إليهم على أنهم محدثون مخترعون، يأتون بكلام غريب، يأتون بأعمال غريبة، يدعون إلى أشياء غريبة، فالناس جميعا في واد وهم في واد. ولك أن تتحقق من ذلك رأي عين إذا نظرت في الفتن التي نعايشها الآن. فمن من الناس الآن يدعو الناس إلى السكينة والهدوء ولزوم الطاعة والجماعة؟ من من الناس الآن يحرم ما جرى في بلاد المسلمين؟ من من الناس الآن يجهر بالحذر من الدماء والأعراض والأموال؟ من من الناس الآن يفضح المخطط الصهيوني الخبيث الذي تتعرض له بلاد الإسلام رأي عين؟ من من الناس يصنع هذا؟ وإنما كان الناس جميعا في شعب، وكان هؤلاء الذين أتكلم عليهم في شعب، فهم غرباء متفردون لا يسمع لهم أحد ولا يأبه بهم أحد، وإذا تكلموا رموا في دينهم وأعراضهم وعقولهم بكل خبيثة ونقيصة. هكذا شأن الأنبياء والمرسلين. ألم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر؟ ألم يقل عنه ساحر؟ ألم يقل عنه كذاب؟ ألم يقل عنه كاهن؟ فهذه عادة مضطردة في ورثته صلوات ربي وسلامه عليه. لابد أن يعاديهم الناس، لابد أن ينفر عنهم الناس، لابد أن يتشكك في أقوالهم الناس، حتى إذا زالت السكرة وأفاق الناس من غفلتهم على المفاسد العريضة والشرور الكبيرة علموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالحاصل إخوة الإسلام أنه لا يبعث نبي من الأنبياء في قومه إلا غريبا متفردا، وكذلك أتباع الأنبياء والمرسلين يكونون غرباء متفردين. فلا يصدنك ذلك عن قبول الحق، عرفت أن نبيك صلى الله عليه وسلم بعث في قومه غريبا وهو على الحق، فلم تكن غربته داعيا إلى عدم الاستجابة له. فكذلك من تسمعهم الآن من ورثة الأنبياء والمرسلين، لا تنظرن إلى غربتهم، لا تنظرن إلى وحدتهم، لا تنظرن إلى تفردهم، وإنما انظر في أقوالهم، فإن في أقوالهم الخير والصلاح والفلاح والأمن والاستقرار لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله جل وعلا أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نتعرض بعد ذلك إخوة الإسلام للسؤال الثالث الذي ألقاه هرقل على أبي سفيان، فقال له: فهل كان من آبائه من ملك؟ فقال: لا. يسأل عن آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجداده، هل كان منهم ملك أو سلطان؟ فأجابه أبو سفيان بالنفي، فلم يكن صلوات ربي وسلامه عليه من سلالة الملوك ولا السلاطين ولا الحكام، وإنما بعث في أناس هم دون ذلك. فقال له هرقل من بعد ذلك في تأويل هذا: وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا؟ فقلت: لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. لو كان من آبائه ملك، لو كان من آبائه حاكم أو سلطان، لتطرق احتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أراد هذا الملك أو هذا السلطان بدعوته، إنما أراد أن يدعو الناس إلى أمر ما حتى يجمعهم عليه، ويكون ذلك وسيلة إلى طلب ملكه أو سلطانه الغائب. فلما لم يكن من ذلك شيء، لما لم يكن من آباء النبي صلى الله عليه وسلم ملك، ولما لم يكن صلى الله عليه وسلم طالبا لملك ولا سلطان، كان هذا دلالة على صدق كلامه وأنه لا يريد شيئا من متاع هذه الدنيا. إذن فمن الناس من يتكلم حتى بالحق، حتى بالحق، حتى بالصواب والهدى، وهو في ذلك طالب لملك. قد يكون، قد يحدث. من الناس من يتكلم بالعلم، من الناس من يتكلم بالمنهج، من الناس من يتكلم بالدعوة إلى الله وهو غير مريد لله، لا يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وإنما يفعل ذلك لملك أو سلطان أو رياسة أو جاه أو مدح أو ثناء أو شهرة. وهذا تجده أمامك رأي عين، فتجد من الناس من يسعى بدين الله تبارك وتعالى والعلم الذي ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكل يتأكل بالعلم، يتأكل بالدين، يتأكل بالدعوة والمنهج، حتى يسود ويشتهر ويجمع الأموال ويشار إليه بالبنان ويوطأ عقبه في الناس. قد يحدث هذا وقد يكون، وهذا يتنافى تنافيا أساسيا مع الإخلاص، وقد تكلمنا في هذا الأمر مرارا لا سيما في حق العلماء، وقلنا إن العالم الذي لا يبتغي بعلمه وجه الله يكون علمه زادا له إلى النار، بل يكون أول من تسعر بهم النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم عالما وقارئا للقرآن، يؤتى به يعرف نعم الله عليه فيعرفها، فيقال له ما عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، فيقال كذب، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فليس في ديننا قط، وليس من مقتضيات توحيدنا لربنا جل وعلا أن نبتغي بشيء من عملنا غير وجه الله. لابد من الإخلاص، ولابد من الصدق، ولابد من حسن التقرب لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. وقد كان سلفنا رحمة الله عليهم من أشد الناس تنفيرا عن طلب الرياسة والجاه والشهرة بأقوالهم وأعمالهم، فكان الواحد منهم لا يجالس إلا الرجلين والثلاثة والأربعة، فإذا تكاثر عليه الناس قام وتركهم مخافة الشهرة. وفي هذا يقول أحدهم: الجلوس مع الرجل والاثنين والثلاثة، فإذا عظمت الحلقة فأنصت أو انشز. أنصت، استمع، لا تكن أنت المتكلم حتى لا تشتهر بين الناس ويقال فيك متكلم، أو انشز، انصرف. وكان الواحد منهم يكون عنده شيء من الحق، ويكون عنده شيء من الكلام، فيمتنع عن قوله مخافة الشهرة. كان الواحد منهم يقول: إنه ليمنعني من كثرة الكلام مخافة الشهرة. وكان الواحد منهم يمر في الطريق فلا يميط الأذى عن الطريق مخافة الشهرة، حتى لا يراه أحد فيقول: انظر، إنه رجل صالح يميط الأذى عن الطريق. وكانوا ينفرون عن الرياسة وينفرون عن الشهرة، لأن هذه الأشياء تقتل القلب، لا أقول تمرضه، بل تقتله، تميته، تميط عنه الإخلاص كما يماط الأذى عن الطريق. لا يكون في القلب إخلاص، يتعلق القلب بالناس، يتوجه القلب إلى الناس، ماذا يقولون، ماذا يعلقون، ماذا يريدون، فيتحول إلى ما يقولون فيه ما يطلبه المستمعون. لا يتكلم بدين الله، وإنما يتكلم بدين الناس. هذه مغبة الشهرة، هذه مغبة الرياسة. وكانوا يحذرون عن طلب المال بالعلم. لا يجوز لعالم أن يطلب المال بعلمه قط، بمعنى الحرص عليه والتكالب عليه، لا يجوز ذلك أبدا، بل عليه أن يكون عفيفا، متزهدا، متقللا من الدنيا حتى يكون قدوة لغيره. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله، والآثار كثيرة جدا، يقول الثوري رحمة الله عليه: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ إذا أصيب الطبيب بالداء فمن الذي يداوي الناس؟ من الذي يبرئ الناس؟ من الذي يعالج الناس؟ كيف يقبل على نفسه وعلى الناس أن يقف أمامهم فيقول: احذروا فتنة المال؟ كيف وهو مفتون، مفتون بالمال، يستكثر منه ويجمع ويكوم وينظر إلى الأكوام أمامه تتراكم، كيف يتأتى هذا؟ كيف يطيق أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، بل أن يواجه نفسه بمثل هذا الكلام؟ وسئل ابن المبارك رحمة الله عليه: من السفلة؟ من السفلة؟ فقال: الذين يأكلون بدينهم، الذين يأكلون بدينهم. وفي هذا يقول بعض السلف: أكل بالمسكنة ولا أكل بالماء ولا أكل بالدين. أكل بالمسكنة، لو أنني تكففت الناس ومددت يدي إليهم على أنني فقير أو مسكين فهذا خير من أن أمد يدي إليهم على أنني عالم. فهذا أمر خطير مبير يقتل القلب ويضيع منه الإخلاص ومراقبة الله تبارك وتعالى، حتى يعود صاحبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إنها عبودية المال، إنها عبودية الدنيا، إنها عبودية المتاع والزخارف الزائلة التي لا تنفع ولا تضر. ولست أقصد بكلامي هذا أن ننخلع من الأموال، لست أقصد بكلامي هذا ألا يكون العالم في سعة من رزقه، فإن هذا مطلوب، وكان هذا من شروط العلماء في أقوال العلماء، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: شروط العالم خمسة، فذكر منها: وأن تكون له كفاية من الناس حتى لا يستذله الناس. وقال معاذ رضي الله عنه: من لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. وقال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: كانوا يعدون السعة عونا على الدين. فإذا كان الأمر كذلك فهذا مطلوب محمود ممدوح صاحبه، وإنما الذي تكلمت عليه آنفا هو الحرص والسعي، أن يحرص العالم على المال، أن يسعى إلى جمع المال، أن يسعى إلى تراكم الأموال، أن يتأكل بدينه فيترخص، يحل الحرام أو يحرم الحلال، هذا هو ما نتكلم فيه. فعلى العالم أن يكون متقللا، يكتفي بقوته، يكتفي بما يحتاج إليه من غير زيادة ولا نقصان، لا ينبغي له أن يتوسع في ذلك، فإن هذا أمر خطير من شأنه أن يجره إلى كثير من المخالفات والترخصات في دين الله عز وجل. فمن علامات العالم عباد الله أن تراه متقللا من الدنيا، متزهدا، متعففا. وسيأتي في حديثنا هذا في شأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالعفاف، فعلى العالم أن يكون متعففا، لا ينبغي له أبدا أن يعرف عنه الناس أنه جماع أموال، يأخذ أموال الناس، يأخذ متاعهم، يأخذ أشياءهم، هذا لا ينبغي أبدا، والذي يفعل ذلك ليس بعالم قط. فإن رزقه الله عز وجل وتوسعت الأموال كما هو معروف عن بعض العلماء فإنه عليه أن يستعمل هذا المال في مرضاة الله عز وجل. فكان ابن المبارك رحمة الله عليه الذي ذكرته آنفا من أعيان الناس، وكان من أغنياء العلماء، وما وجبت عليه زكاة قط، ليس على سبيل التحيل، وإنما لأنه كلما أتاه مال أنفقه، كلما أتاه مال صرفه، صرفه على كفالة طلبة العلم، صرفه على الإحسان إلى اليتامى والمحتاجين، صرفه في الحج، صرفه في الجهاد، وكان معروفا بذلك رحمة الله عليه. هذا هو ما نتكلم فيه. وأما أن ترى العالم أمامك ظاهرا، الذي يقال فيه عالم ظاهرا، صاحب قصور وفيلات وعمارات، ما الفائدة من هذا؟ هل هذا زهد في الدنيا؟ هل هذا عفة في الدنيا؟ أن ترى الذي يقال فيه عالم أمامك يحرص على جمع الأموال وفتح الحسابات في البنوك وإقامة المشاريع، أي شيء هذا؟ كيف يطيق بعد ذلك أن يحذر من فتنة المال؟ فالنظر النظر عباد الله، والتؤدة التؤدة، عليكم أن تنظروا في من يتكلمون أمامكم، وعليكم أن تعلموا أن من أظهر علامات العلماء ومن أظهر ما يدل على علمهم وصدقهم وصحة أقوالهم التقلل من الدنيا والزهادة فيها، وإن كان معهم شيء منها صرفوه في مرضاة الله عز وجل لا في التوسع من الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها، فتنة المال وفتنة الشهرة وفتنة النساء وجميع الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.